بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية إلى آخره. الخصوصية الثانية من خصوصيات التي يمتاز بها القطع الطريقي عن القطع الموضوعي أن الأمارات وبعض الأصول العملية تقوم مقام القطع الطريقي، بينما القطع الموضوعي فيه تفصيل، فإن بعض الأمارات والأصول العملية تقوم مقامه أحياناً ولا تقوم مقامه أحياناً أخرى. ولأجل أن يتضح الكلام في هذه الخصوصية لا بد من تنقيح موضوع البحث وبيان ما يتحرر به محل الكلام، وهذا يتطلب التمهيد ببيان أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الكلام في هذا المطلب إنما يتجه بناء على كون المجعول في باب الأمارات وبعض الأصول العملية هو الطريقية، والوسطية لإثبات حكم شرعي. وأما لو بنينا على أن المجعول في باب الأمارات هو المؤدى أو هو الحكم المماثل أو هو المنجزية والمعذرية، فإن هذا البحث يلغو من أساسه. يأتينا إن شاء الله في محله بأن المجعول في باب الأمارة ما هو، بمعنى أن الشارع المقدس عندما يقول الأمارة حجة، خبر الواحد حجة، جعل الحجية لها ماذا يعني؟ ماذا يعني أن الشارع جعل لها الحجية؟ هنالك من يفسر جعل الحجية بجعل الحكم المماثل، يقول جعل خبر الواحد حجة يعني أنه يجعل على طبقه حكما مماثلا. وهنالك من فسر جعل الحجية بجعل المنجزية والمعذرية، فيقول إن معنى جعل الشارع لخبر الواحد حجة يعني أنه جعله منجزا ومعذرا، لا أنه جعل حكما مماثلا في مورده. وهنالك كما هو المسلك المشهور عند المتأخر الأصوليين أن جعل الحجية في باب الأمارات وبعض الأصول إنما هو بمعنى جعل الطريقية، جعل الشارع خبر الواحد حجة، يعني جعله طريقا إلى الواقع، اعتبره طريقا للواقع، اعتبره علما بالواقع، تعبدا علما تعبديا. خب، إذا بنينا على أن المجعول في باب الأمارات وفي باب بعض الأصول لا في كلها، إذا بنينا على أن المجعول هو الطريقية والوسطية لإثبات حكم شرعي، فهذا البحث حينئذ يتجه ويكون له موضوع. وأما إذا بنينا على مسلك من قال بأن جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل أو جعل المؤدى أو جعل المنجزية والمعذرية، فإن هذا البحث لا وجه له أصلا، وسيتضح ذلك إن شاء الله أكثر من ذلك. الأمر الثاني الذي نحتاج أن نبينه تمهيدا لهذا الباحث، عطفا على الأمر الأول قبل أن أبدأ في الأمر الثاني، عطفا على الأمر الأول، إذا التفتنا إلى أن محور الكلام إنما هو مبني على ماذا؟ على أن يكون الجعل بمعنى جعل طريقية، نلتفت لنكتة في كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية حين قال: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية وبعض الأصول العملية. فهنا عندما ذكر الأصول العملية لم يطلق وإنما بعض. هذا التبعيض ما هي نكتته؟ نكتته الإشارة إلى أن محل الكلام هنا لا يرتبط بمطلق الأصول العملية، وإنما يرتبط بقسم منها، وهي الأصول العملية المعبر عنها بالأصول المحرزة. والمراد من الأصول المحرزة الأصول التي لها نحو نظر إلى الواقع ويمثلون لها بالاستصحاب مثلا. فنحن هنا عندما نبحث حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي، مرادنا من الأصول ما يكون أصلا محرزا ناظرا إلى الواقع. فإن هذا الأصل الذي له نحو نظر للواقع يصح أن نقول هل يقوم قيام القطع، هل يقوم مقام القطع أو لا يقوم مقامه. أما إذا كان الأصل لا نظر له إلى الواقع أصلا كالبراءة كالاحتياط، فحينئذ لا معنى للبحث أنه يقوم مقام القطع أو لا يقوم، وإنما قصرنا البحث على خصوص الأصول المحرزة للنكتة التي ذكرناها، وهي أن مصب الكلام ها هنا إنما هو ماذا؟ إنما هو في صورة ما لو كان المجعول هو الطريقية، وأما لو كان المجعول هو المنجزية والمعذرية فلا مورد لهذا الباحث. والذي يتناسب من الأصول مع جعل الطريقية إنما هو ماذا؟ الأصل المحرز الذي له نظر إلى الواقع، وأما ما لا نظر له إلى الواقع فهو لا يتناسب مع كون المجعول هو الطريقية. صار واضحا. الأمر الثاني هو أن مصب الكلام إنما هو في قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القاطع بمقتضى أدلة حجيتهما، وليس مصب الكلام قيام الأمارات والأصول مقام القاطع بمقتضى أدلة خارجية غير أدلة حجيتهما. يعني نحن عندما نقول بأن الأمارة تقوم مقام القاطع فمرادنا أن ما دل على حجية الأمارة هل يكفي لتخويل الأمارة بأن تقوم مقام القاطع أم لا؟ وليس محطة البحث ما لو قام عندنا دليل من الخارج على أن الأمارة ماذا تقوم مقام القاطع، أو على أن الأصل العملي يقوم مقام القاطع. لما؟ لأنه لو قام عندنا دليل من الخارج على أن الشارع قد نزل الأمارة منزلة القاطع واعتبرها قائمة مقام القاطع، فنحن وذلك الدليل، إذ للشارع أن ينزل الأمارة منزلة شيء آخر بلحاظ الآثار المترتبة، إذ أنه يصح تنزيل كل شيء مكان شيء آخر إذا لوحظت جهة التنزيل، فيصح أن تنزل الأمارة منزلة القاطع في ترتب الآثار المترتبة على القاطع على ماذا؟ على الأمارة، إذا قام عندنا دليل من الخارج فلا كلام حينئذ ولا حاجة لهذا البحث. إنما هذا البحث في صورة ما لو لم يقم عندنا دليل من الخارج، بل الدليل الموجود فقط هو ما دل على حجية الأمارة، الدليل الموجود فقط هو ما دل على حجية الأصل العملي. هذا الدليل الذي دل على حجية كل منهما هل يكفي لإثبات أن الأمارة والأصل يقومان مقام القطع أم لا؟ صار معلوما. الأمر الثالث الذي نحتاج لبيانه تمهيدان هو بيان أقسام القطع الموضوعي. قسم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ورزقنا شفاعته، ولعله أول من جرى على يده هذا التقسيم، قسم القطع الموضوعي إلى قسمين: القسم الأول القطع الموضوعي الطريقي، والقسم الثاني القطع الموضوعي الصفتي. والفرق بين هذين القسمين أن القطع إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي، كما لو قال الشارع مثلا إذا قطعت بمجيء زيد وجب عليك إكرامه، هذا القطع الذي أخذ موضوعا لحكم شرعي، تارة يؤخذ موضوعا بما هو طريق، يعني لوحظت طريقيته لمجيء زيد، فيعبر عنه بالقطع الموضوعي الطريقي، وتارة يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي، بل بغض بما هو صفة قائمة بالنفس، فإن القطع صفة من صفات النفس، فإذا أخذ بما هو صفة قائمة بالنفس موضوعا للحكم الشرعي عبر عنه بأنه قطع موضوعي صفتي. وهذا التقسيم لأول وهلة يبدو تقسيما مقبولا وواضحا، ولكن هذا التقسيم عند التأمل يكون محلا للإشكال والتوقف. من أي ناحية؟ من ناحية أن القطع كما مر علينا حقيقته الكاشفية، أن القاطع هو عين الكاشفية، أن القطع هو عين الطريقية، لا أن القطع شيء له الانكشاف، لا أن القطع شيء له الطريقية كما هو مسلك الشيخ. فالقطع حقيقته الكاشفية، حقيقته الطريقية. وإذا كان كذلك، فإذا أخذ القطع موضوعا للحكم بما هو كاشف فلا إشكال عندنا، ولكن إذا أخذ القطع بما هو صفة مع غض النظر عن جهة الكاشفية فهنا ماذا؟ فهنا يأتي الإشكال. لماذا؟ لأن القطع لا يمكن تجريده عن كاشفيته، إذ هو ماذا؟ إذ حقيقته هي الكاشفية. فعندما نقول أخذ القطع موضوعاً لا بما هو كاشف، لا بما هو كاشف، وإنما بما هو صفة، يستحيل ذلك. لماذا؟ لأنه يلزم منه تجريد القطع عن نفسه، تجريد القطع عن ماهيته، تجريد القطع عن حقيقته. وكأننا إذا قلنا أخذ القطع موضوعا بما هو صفة لا بما هو كاشف، أن القطع لم يؤخذ، كأننا نقول بأن القطع لم يؤخذ موضوعا، لأن معنى أخذه موضوعا أن تلحظ حقيقته وهي الكاشفية. فلا يعقل تصور القطع الموضوعي الصفتي. من هنا احتاج هذا المطلب إلى تجلية، إلى بيان. أصلا هل يمكن تصور القطع الموضوعي الصفتي أم لا؟ للأعلام ها هنا محاولات في الدفاع عن تقسيم الشيخ قدس الله نفسه وتصوير القطع الموضوعي الصفتي. المحاولة الأولى أن يقال بأن الكاشفية قد لوحظت في كل من القطعين، القطع الطريقي الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، ولكن القطع تارة يلحظ بما هو كاشف من الكواشف، فيعبر عنه حينئذ بأنه قطع موضوعي ماذا؟ طريقي. وتارة يلحظ بما هو كاشف تام لا بما هو كاشف من الكواشف، فحينئذ يعبر عنه كصفة في مقابل صفة الظن، يعبر عنه بأنه قطع موضوعي ماذا؟ صفتي. فإذا نحن في مقام دفع الإشكال نقول بأن الكاشفية لم تجرد عن كلا القطعين، ولكن ماذا؟ ولكنها في القطع الموضوعي الطريقي لوحظ القطع بما هو كاشف من الكواشف، بينما في القطع الموضوعي الصفتي لوحظ بما هو كاشف تام. ولكن هذه المحاولة يمكن التأمل فيها بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أن القطع، أو فقل هكذا، وهو أننا نبحثها هنا حول قيام الأمارة مقام القطع، هذا هو محل البحث. فلو قلنا بأن القطع الموضوعي الطريقي قد أخذ بما هو كاشف من الكواشف، إذن فموضوع الحكم ليس هو القطع، بل موضوع الحكم يكون ماذا؟ هو الكاشف. وعلى ذلك فتكون الأمارة مصداقا لموضوع الحكم، وإذا كانت الأمارة مصداقا لموضوع الحكم لا معنى للبحث حول أنها تقوم ماذا؟ مقام القاطع، بل هي قائمة مقامها، لا أنها قائمة مقام القاطع. تأملتم لذلك؟ إذا قلنا، أعيد ذلك ببيان آخر، إذا قلنا بأن القطع الموضوعي الطريقي هو ما أخذ موضوعا للحكم ماذا؟ بما هو كاشف من الكواشف، في قبال القطع الموضوعي الصفة الذي أخذ موضوعا بما هو كاشف تام، حينئذ نقول إذن موضوع الحكم ليس هو القطع، بل موضوعه هو ماذا؟ هو مطلق الكاشف. وإذا كان موضوعه هو مطلق الكاشف، فحينما تأتي الأمارة فإنها ماذا؟ تحقق موضوع الحكم، لأنها مصداق من مصادقه، إذ أن موضوع الحكم هو الكاشف والأمارة كاشف. فحين تأتي الأمارة تحقق موضوع الحكم، فلا معنى أن يبحث أنها تقوم ماذا؟ مقام القاطع، بل هي قائمة مقامها. فحمل كلام الشيخ على هذا الجواب ليس تاما، يعني بعبارة أخرى هذه المحاولة في نفسها لا بأس بها، ولكن ماذا؟ لا يصح توجيه كلام الشيخ وحمل كلام الشيخ عليها، لأن كلام الشيخ ناظر إلى قيام الأمارة مقام القاط، وهذا لا ينطبق على هذه الإجابة. المحاولة الثانية في حل الإشكال أن يقال كما يستفاد من كلمات المحقق الخوئي أعلى الله مقاما، بأن القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ومعنى كونه أنه من الصفات الحقيقية يعني أنه من الصفات المتأصلة الواقعية، فهو ليس صفة انتزاعية لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها، كما أنه ليس صفة اعتبارية لا وجود لها إلا باعتبار المعتبر، بل القطع صفة متأصلة واقعية، كان هنالك منشأ انتزاع أم لم يكن، كان هنالك اعتبار معتبر أم لم يكن، فإذن هي صفة متأصلة حقيقية واقعية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن هذه الصفة الحقيقية من الصفات ذات الإضافة. ماذا يعني أنها من الصفات ذات الإضافة؟ معنى أنها من الصفات ذات الإضافة يعني أنها ليست من الصفات المتقومة بوجود الموضوع فقط، بل أنها كما تحتاج إلى الموضوع تحتاج إلى المتعلق. ففرق بين صفة الشجاعة مثلا بناء على كونها من الصفات الحقيقية، وبين صفة ماذا؟ وبين صفة القاطع. فإن صفة الشجاعة ليست تحتاج في وجودها إلا إلى وجود الشجاع، بينما صفة القاطع كما تحتاج إلى وجود الموضوع وهو القاطع تحتاج إلى وجود المتعلق وهو المقطوع به، فهي كصفة العلم المتقومة بوجود العالم والمعلوم، كصفة الإرادة المتقومة بوجود المريد والمراد، فهذه صفات ذات الإضافة. إذا فهمنا ذلك أن القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، نقول بأننا عندما نلحظ صفة القاطع تارة نلحظها بما هي صفة حقيقية من صفات النفس، وتارة أخرى نلحظها بما هي من الصفات ذات إضافة التي لها متعلق التي لها مضاف إليه. فإذا لاحظنا القطع الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، إذا لاحظناه بما هو صفة حقيقية متأصلة عبرنا عنه بأنه قطع موضوعي ماذا؟ صفتي. وإذا لاحظناه بما هو من الصفات ذات الإضافة بما هو مضاف إلى المضاف إليه عبرنا عنه بأنه قطع موضوعي ماذا؟ طريقي. فإذن بلحاظ أن القطع صفة حقيقية ذات إضافة يمكن تصوير قطع الصفة الموضوعي الصفتي من غير محذورين. ولكن ما أفاده دام ظله قدس الله نفسه أيضا يمكن التأمل فيه. من أي ناحية؟ لأننا نقول بأنك يا سيدنا الخوئي عندما تقول بأن القطع الموضوعي الصفتي هو ما لوحظ كصفة متأصلة، نسألك لوحظ بما هو صفة متأصلة لها ماهية وحقيقة معينة، يعني لوحظ بما هو صفة خاصة، أو لوحظ بما هو ماذا؟ أو لوحظ بما هو صفة من صفات النفس بغض النظر عن ماذا؟ عن حقيقته وماهيته. خب لا ثالث في البين. فإذا كان قد لوحظ بما هو صفة خاصة لها حقيقة معينة، فحقيقتها هي ماذا؟ هي الكاشفية، هي الطريقية، وهذا معناه أنها لم تلحظ صفة مجردة عن الإضافة، بل لوحظت بالإضافة، لأنها لوحظت بما هي كاشف، بما هي طريق. فلا يمكن التفكيك حينئذ بين القطع الموضوعي الصفتي والقطع الموضوعي الطريقي، لا يبقى فرق بينهما. وإن قلت بأنها لوحظت بما هي صفة من صفات النفس، حينئذ يكون الموضوع للحكم الشرعي ليس هو القطع، بل يكون موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ الصفة النفسانية. فلو تحقق الحب عند مجيء زيد للقطع، يكون ذلك محققا لموضوع الحب. لو تحقق البغض عند مجيء زيد، يكون ذلك محققا لموضوع الحب. لما؟ لأن موضوع الحكم ليس هو القطع بما هو صفة خاصة، وإنما هو القطع بما هو ماذا؟ صفة نفسانية. فإذا كان موضوع الحكم هو هذا، فأي صفة نفسانية تحققت؟ حققت موضوع الحكم. فما أفاده دام قدس الله نفسه لا يخلو عن إشكال. المحاولة الثالثة والأخيرة، وأنا تعمدت أن أقف عند هذه النقطة مفصلاً، لأن هذه النقطة إنصافاً من النقاط الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح، وبها يدفع الإشكال عن كلام الشيخ قدس الله نفسه. المحاولة الثالثة، ما أومأ إليها المحقق الروحاني قدس الله نفسه في كتاب المنتقى، منتقى الأصول، وبيان هذه المحاولة أن القطع حينما يتحقق فإن له خصوصيتين. الخصوصية الأولى هي الكاشفية والطريقية، والخصوصية الثانية هي سكون النفس وركونها وطمأنينتها. فهاتان خصوصيتان للقطع متلازمتان لا تنفكان واقعان. فالفرق بين القطع وبين الظن أن القطع له خصوصية، أن الظن له خصوصية واحدة وهي الكاشفية الناقصة، ولكن ليست له خصوصية سكون النفس وركون النفس عند حصوله، مما يعني أن القطع يختلف عن الظن من هاتين الخصوصيتين أو من هاتين الجهتين. حينئذ نقول بأن الشارع المقدس حينما يأخذ القطع موضوعا للحكم الشرعي فإنه تارة يأخذه موضوعا بما هو كاشف بغض النظر عن الخصوصية الأخرى، وهي ماذا؟ استلزام سكون النفس وركونها، فيعبر عنه بالقطع الموضوعي الطريقي. وتارة يأخذه الشارع بما هو ماذا؟ بما هو كاشف موجب لسكون النفس وركونها، فيعبر عنه حينئذ ماذا؟ بأنه قطع موضوعي صفتي، يعني لم تلحظ فيه جهة الكاشفية فقط، بل لوحظت فيه الخصوصية التي تميز صفة القطع عن صفة الظن، وهي ماذا؟ وهي سكون النفس. فمن هذه الجهة يعبر عنه بأنه صفتي، لأنه لوحظت فيه صفة القطع التي ليست لغيره من الكواشف. إن قلت بأن هاتين الخصوصيتين متلازمتان لا تنفكان، فكيف أمكن لحاظ إحداهما فقط في القطع الموضوعي الطريقي وهي خصوصية الكاشفية، بينما لوحظت الخصوصيتان معا في القطع ماذا؟ الموضوعي الصفتي، والحال أنهما لا تنفكان. قلنا قلنا بأنهما لا تنفكان خارجا وواقعا وبحسب نفس الأمر وفي نفس القاطع، ولكنهما بحسب الملاحظة الذهنية يمكن انفكاكهما، يمكن التفكيك بينهما، إذ أن الذهن له قدرة فائقة من خلالها يستطيع التفكيك بين الشيء ولوازمه، يستطيع التفكيك بين المتلازمات، فالذهن يستطيع أن يتصور الأربعة من غير أن يتصور الزوجية، صحيح أم لا؟ فإذا كان قادرا على تصور الأربعة من غير تصور الزوجية فهو قادر على تصور الانفكاك بين المتلازمات، فيتصور القطع تارة بخصوصية الكاشفية وتارة أخرى يتصوره بخصوصية الكاشفية وماذا؟ والسكون. وبهذا وبهذه المحاولة ينقطع الإشكال الذي أورد على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، فإن منشأ الإشكال هو عدم إمكان تصور القطع من غير كاشفيته، الإشكال هو عدم إمكان تجريد القطع عن كاشفيته لأنها حقيقة القطع وماهيته. نقول نحن لم نجرد القطع في القطعين الطريقي والصفتي، لم نجرده عن الكاشفية، وإنما في القطع الطريقي لاحظنا الكاشفية فقط، بينما في الصفتي لاحظنا الكاشفية والسكون الذي هو صفة خاصة بالقاط، فانقطع الإشكال ويبقى تقسيم الشيخ سليما عن الإشكال. هذا ما يرتبط بتحرير محل البحث في هذا المطلب، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأنفاسكم إن شاء الله.